الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. القول في الآداب وهي 24. الأول التفقه فيما يتولاه من التكسب ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا، ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال. هنا توجد مجموعة من المستحبات والمكروهات ينبغي للمؤمن أن يراعيها في عملية البيع والشراء. جملة منها مرتبطة بالبائع، وجملة منها مرتبطة بالمشتري، وجملة منها مشتركة بين البائع والمشتري، بين المتعاملين. الحكم الأول هو التفقه فيما يتولاه من المعاملات، وذلك لأن الإنسان لو لم يتفقه كما في الروايات فإنه لا يعرف صحيح البيع من فاسده أولا، ويقع أو يحتمل أن يقع في الربا ثانيا. طبعا لو علم بأنه يقع في الربا فمن الواضح أن ذلك من المحرمات، إنما الكلام فيما لو لم يعلم بذلك، ولكن باعتبار أنه لا يعرف الأحكام على ما ينبغي فيحتمل أنه قد يقع في معاملة ربوية. ومن هنا حثت الروايات على أنه ينبغي للتاجر في أي فرع من فروع التجارة في الحياة، ينبغي عليه أن يتفقه فيما يتولاه في ذلك الفرع. لا يجب عليه أن يكون فقيها، وإنما ينبغي له أن يتعلم أحكام ذلك الفرع الذي يعمل فيه. عبارة الكماتن قال التفقه، والتفقه لعله المستفاد من الآيات والروايات والاجتهاد ليتفقه في الدين. فالتفقه يعني معرفة الحكم عن اجتهاد، عن استدلال. هنا أشار رحمة الله تعالى عليه يقول لا، هذا ليس هو المراد، وهو أن يكون عارفا بالأحكام عن طريق التفقه وعن طريق الاستدلال، بل يكفي أن يكون عارفا بالأحكام ولو عن طريق التقليد. فلهذا قال الأول التفقه فيما يتولاه من الأعمال من التكسب ليعرف صحيح العقد من فاسد العقد، هذا أولا، ويسلم من الوقوع في الربا، ويسلم من الربا. ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه، حيث قال التفقه أو ليتفقهوا كمثلا كما في الآية المباركة، بل يكفي التقليد أيضا في المقام. لا يشترط للتاجر أن يكون مجتهدا، وإنما يكفي أن يكون مقلدا، لأن المراد به أي بالتفقه هنا معرفة الأحكام على وجه يصح، فسواء كان على نحو الاستدلال والاجتهاد أو كان على نحو التقليد. الروايات في هذا الباب كثيرة جدا. في الوسائل، وسائل الشيعة المجلد 17 بهذه الطبعة الجديدة، صفحة 381، روايات متعددة في الباب. الرواية الأولى قال سمعت أمير المؤمنين عن الأصبغ بن نبات قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. التفتوا جيدا، إنسان واقعا من يسمع هذه الروايات، إعجاز أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في أقوالهم، وإلا الإعجاز العملي كان موجودا عند غيرهم أيضا. إعجازهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في أقوالهم، وهي التي تبقى معجزة إلى قيام الساعة، وإلا المعاجز العملية تختص بأولئك الذين رأوا تلك المعجزة، وإلا الذين يسمعون بها لا تؤثر فيهم ذلك الأثر الذي ينبغي أن تؤثر كما ينبغي أن تؤثر، بخلاف الأقوال الصادرة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول: والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا إيمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. هذه رواية. رواية ثانية: قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. خب، روايات كثيرة نهت على أن الإنسان ينبغي أن يقف عند الشبهات، ولا يتصور البعض منا بأنه خب في النتيجة نحن معذورون، لا نعلم، إذا لم نكن نعلم بالحرام فلا أثر لذلك الحرام الذي يدخل في بطوننا. نحن بعد أن اعتقدنا، وهو الصحيح، أن الأحكام ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، إذن الشارع عندما قال لنا الربا حرام هذا ليس اعتبار محض ليست له واقعية تكوينية، لا، له واقعية تكوينية ومفسد واقعية. نعم جنابك قد تعذر من حيث الحكم التكليفي، ولكن من حيث الآثار الوضعية المترتبة على الربا فإنه تظهر تلك الآثار. هذا من قبيل أنه جنابك لو وقعت قطعة من النار على ثوبك فإنها تحرق، فمرة أنت تكون متقصد ومتعمد، ومرة أنه لا جاهل، ولكن النار تؤثر أثرها الواقعي وهو الإحراق، وهذا لا ينفك عن النار. كذلك المحرمات فإنها تؤثر آثارها الواقعية شئنا أم لم نشأ. فلهذا ورد في الروايات بأن أكل الميتة يورث قساوة القلب، أن أكل الميتة يورث يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء ونحو ذلك، وهذا لا يرتبط بأن أكل الميتة من علم أنه ميتة وأكل، لا، أكل الميتة هذا حكمها. فلهذا الإنسان ينبغي أن يتقي عند الشبهات ويحتاط كثيرا عندما يريد أن يأكل لحما أو أن يأكل أي طعام آخر. فلهذا نحن عندما نأتي الحق والإنصاف إلى الروايات الواردة عندنا نجد أن هناك تأكيدا شديدا على الطعام الحلال. فلهذا في الروايات هذا التأكيد ورد بأنه ما رزق الله عبدا شيئا أفضل من الرزق الحلال. لماذا؟ باعتبار أنه بناء على مباني فلسفية محققة في محلها، أن النفس لا توجد عند الإنسان مباشرة عند الولادة، وإنما هذا البدن بحركة معينة يتولد عنده النفس، فإذا كان من حرام فالنفس تنشأ منبتها يكون في الحرام، وإذا كان من حلال فمنبتها النفس يكون في حلال. فلهذا أنتم تجدون أيضا بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن تنعقد نطفة الزهراء سلام الله عليها، نجد بأنه في 40 ليلة يمنعه من الطعام الدنيوي، أو يقوم بأعمال عجيبة وغريبة حتى أنه ينتهي إلى هذه النطفة، حتى أن هذه النطفة تكون طاهرة مطهرة، مع أننا نعلم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من الحاشا له أن يأكل حراما أو أن يأكل مشتبها، ولكن كل هذا له أثر في انعقاد النطفة وفي نشوء الولد والأولاد وإلى غير ذلك من الآثار. فلهذا الحق والإنصاف أن الإنسان الذي يريد أن يكون طاهرا مطهرا لابد أن يبدأ من الفقه، لابد أن يبدأ من التفقه فيما هو الحلال وما هو الحرام. هسه شخص يأتي تجده لا يبالي بالفقه، ولكنه كثيرا يدعي أني سالك إلى الله، أني مكاشف، أني في الروايات أنكم إذا وجدتم شخصا يدعي هذه المسائل فاسألوه عن الحلال والحرام، فإن قال لا أعلم فكذبوا. هو يدعي مدعيات، هو المدعيات عنده. بل إنسان لابد يهتم بأمور الآخرة، هذه قضايا الفقه مرتبطة بالدنيا، من هذا الحكي لابد تسمعون هنا وهناك. الإمام سلام الله عليه رواية في المحجة موجود الكاشاني يقول هذا الذي يدعي هذه الادعاءات اسألوه عن الحلال والحرام فإن لم يجب فكذبوا. هذا الإنسان كذاب، لأن الوصول إلى الله إنما يبدأ من التفقه، من معرفة الحلال والحرام، ومن معرفة الواجب والمحرم ونحو ذلك. فلهذا قال بل يكفي التقليد، لأن المراد بالتفقه هنا معرفتها، هنا باعتبار التفقه في مكان آخر لعله المراد منه الاجتهاد، ولكن هنا يراد منه أيضا التقليد، أيضا معرفة الأحكام على وجه يصح. وقد قال علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. الحكم الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف، أن يسوي في الإنصاف، لا أن يفضل البعض على البعض بلا لصداقة أو لقرابة، يبيع البضاعة لهذا الإنسان بقيمة عالية ويبيعه لشخص آخر لصداقة أو قرابة بقيمة أقل، فيرجح البعض على بعض إلا في مورد واحد، وهو أنه إذا كان بين المتعاملين أنفسهم فرق من حيث الجهات المعنوية لا من حيث الجهات المادية. قال التسوية بين المعاملين في الإنصاف، فلا يفرق بين المماكس وغير المماكس، وبين الصديق والغريب، وبين القريب وغير القريب، وبين الشريف في المجتمع والحقير في المجتمع. حتى الآن يعطي البضاعة لهذا الإنسان لأنه مسؤول في الدولة، ولكن ذاك الإنسان الآخر الذي ليست له المسؤولية يبيع له البضاعة بنحو أعلى قيمة ونحو ذلك، ولا بين الشريف والحقير. نعم لو فاوت بين المعاملين بسبب فضيلة ودين فلا بأس، يعطي المؤمن المتقي بسعر أقل ولا يعطي بهذا السعر للفاسق الفاجر مثلا. لكن هذا بالنسبة إلى البائع إلى المعطي، أما الآخر فإنه يكره له ذلك، فإنه يكره له ذلك. فلهذا يقول أن السلف من علمائنا، أن الكبار من السلف كانوا لا يذهبون بأنفسهم إلى السوق، لأنه كانوا يعرفون، وإذا كانوا يعرفون فكان ذاك الإنسان البائع يحاول أن يقلل لهم القيمة، وحيث أن هذا للبائع مستحب ولكن للآخذ مكروه، عند ذلك لم يكونوا يذهبون بأنفسهم بل يبعثون من يقوم لهم بعملية الشراء بشرط أن لا يعرف من قبل ذلك البائع، لكن يكره للآخذ قبول ذلك. ولقد كان السلف يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ارتكاب الكراهة. الحكم الثالث الذي لعله كثير الابتلاء به في المعاملات هو إقالة النادم. يعني جنابك الآن تشتري حاجة وبعد ذلك تتأمل، أو أنه تذهب بالحاجة إلى البيت فلا تعجبك تلك الحاجة، أو لا يعجب من اشتريت له تلك الحاجة فتريد أن ترجعها على صاحبها، فيستحب هنا للبائع أن يقيل، أو البائع نفسه يبيع شيئا ويذهب بعد ذلك يجد أنه لا ببيعه هذا الشيء، لأنه إذا يشتري مقابله لابد أن يشتري بأغلى مما باع، فيرجع على المشتري ويطلب منه أن يفسخ هذا البيع. طبعا من الطرفين ها الإقالة لا يشترط بالضرورة أن تكون من قبل المشتري، قد تكون الإقالة طلب الإقالة من قبل البائع. يستحب لكلا الطرفين إذا طلب أحدهما الإقالة فالآخر يستجيب له، لا أنه يمنع من ذلك، والروايات أيضا في ذلك كثيرة. من هذه الروايات الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 386 من المجلد 17، قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. هذه رواية. رواية أخرى عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة. رواية ثالثة: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا. إذن الروايات في ذلك أيضا كثيرة، استحباب إقالة النادم، فلهذا قال إقالة النادم. قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الرواية التي قرأناها لكم أو أوردناها لكم، هذه لا ارتباط لها بأن المشتري نادم أو ليس بنادم، وهو مطلق. صحيح هذه الرواية مطلقة، إلا أنه نحن قرأنا بعض الروايات أنه فيها ماذا؟ مقيدة بالندم، وهي الرواية التي قرأناها عن الصادق: أيما عبد مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة. ولكن الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد هذا المعنى، وهو إقالة النادم، هذا القيد، حتى يستفيد من هذه الرواية. بأي قرينة؟ يقول: بقرينة أقال عثرته يوم القيامة. الإنسان يوم القيامة من الواضح عندما يجد بأنه عاص الله سبحانه وتعالى يكون نادما يوم القيامة، لأنه فلهذا سمي ذلك اليوم يوم الحسرة والندام. إذن الله سبحانه وتعالى يقيل عثرته وهو نادم أو ليس بنادم؟ خب من الواضح وهو نادم، إذن أيضا هنا البائع أو المشتري لابد أن يكون نادم حتى يكون الإقالة مستحبة. هذا مضافا إلى أن الروايات أثبتت هذا المعنى، وهو أن الإقالة للنادم وردت في جملة من الروايات. قال: وهو مطلق، هذا الحديث الذي قرناه مطلق، في النادم وغير النادم. إذن العد من أين أتى الماتن بقوله إقالة النادم؟ يقول: هذه نستطيع أن نستفيدها من الغاية المترتبة في الرواية، إلا أن ترتب الغاية يعني أقال الله عثرته يوم القيامة مشعر بأنه ماذا؟ بأنه إنما يقيل عثرته إذا كان نادما وإنما يفتقر. سؤال: هذه المسألة من المسائل التي هي أيضا محل الابتلاء يلتفت الإخوة إليها. سؤال: وهو أنه الإقالة مستحبة حتى لو كان هناك خيار، أو أن الإقالة مستحبة إذا لم يكن هناك خيار؟ يعني إذا كانت الطرق مسدودة لفسخ العقد فإن الإقالة مستحبة، أو حتى لو كانت هناك طرق أخرى لفسخ العقد فإن الإقالة ماذا؟ تبقى مستحبة. فلهذا نجد أن الماتن أن الشارح قيده، قال: وهذه الإقالة مستحبة إنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرق عن المجلس، وإلا لو كان في المجلس فإنه يوجد خيار المجلس كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، أو إذا شرط عدم الخيار مطلق، لا يوجد أي خيار، فطرق فسخ العقد كلها مسدودة، فهنا تستحب الإقالة. أما إذا كان هناك شرط الخيار لهما أو لأحدهما أو كان هناك خيار المجلس ونحو ذلك فإن الإقالة لا معنى لها. نعم هو هذا الآن هو هذا الكلام. فلهذا يقول وإنما يفتقر إلى الإقالة أو يفتقر إلى الإقالة، نحن إنما نحتاج إلى الإقالة إذا تفرق أي المتبايعين عن المجلس، أو إذا شرط أي المتبايعين عدم الخيار. وإنما فلو كان للمشتري، هذا من باب المثال ها، وإلا فلو كان للبائع، لأننا قلنا أن الإقالة ليست مختصة بطرف المشتري، وإن كان في الأعم الأغلب هي من طرف المشتري، ولكنها ليست الإقالة مختصة بطرف المشتري. فلو كان للمشتري خيار فسخ به، خب إذا كان له خيار يفسخ به، ومن هنا فلا يحتاج إلى الإقالة ولم يكن محتاجا إليها. إذن من حيث الحاجة إلى الإقالة مع وجود الخيار لا حاجة إلى الإقالة، إنما الكلام أن الشارع شرع استحباب الإقالة مع وجود الخيار، أو أنه لا يوجد تشريع للإقالة مع وجود الخيار. يعني هذا الاستحباب موجود مع وجود الخيار أو لا يوجد هذا الاستحباب مع وجود الخيار. هل تظهر الثمرة أو لا تظهر الثمرة ذاك بحث آخر، إنما البحث أن الشارع شرع هذا الحكم، لأن الاستحباب حكم من الأحكام الشرعية، الشارع شرع هذا الحكم وهو استحباب الإقالة مع وجود الخيار، أو الشارع إنما شرع الإقالة وجعل الإقالة مستحبة في فرض عدم وجود الخيار. فلهذا قال وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب نعم. هل هي مشرعة؟ الشارع شرع الإقالة وجعلها مستحبة في زمن الخيار مع وجود الخيار لأحدهما أو لهما؟ الأقرب نعم. بس هناك فائدة لا توجد فائدة ذاك بحث آخر. لماذا؟ يقول لأن الأدلة مطلقة، قالت أيما عبد مسلم أقال مسلما، بس سواء كان له خيار أو لم يكن له خيار. إذن الروايات الأدلة التي دلت على مشروعية الإقالة واستحباب الإقالة مطلقة، تشمل زمن الخيار وغير زمن الخيار، لشمول الأدلة له أي لزمن الخيار. يعني الأدلة التي دلت على مشروعية الإقالة مطلقة تشمل زمن الخيار أيضا، خصوصا الحديث السابق الذي أشرنا إليه، فإنه في الحديث السابق لم يتقيد استحباب الإقالة لم يتقيد بتوقف المطلوب. المطلوب ما هو؟ فسخ العقد، لأنه في الإقالة المطلوب ما هو؟ فسخ العقد. لم يتقيد المطلوب وهو فسخ العقد عليها أي على الإقالة، ولا يكاد يتحقق الفائدة. الآن سؤال تسأل، وهو أنه سلمنا أن الإقالة مشرعة في زمن الخيار، توجد فائدة أو لا توجد فائدة؟ تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ خلاف بين فقهائنا، ولا يكاد يتحقق الفائدة في الإقالة حينئذ، يعني حين ثبوت خياري للمشتري مثلا، ولا يكاد يتحقق الفائدة في الإقالة حينئذ، إلا إذا قلنا ماذا؟ إلا إذا قلنا أن الإقالة بيع جديد لا أنه فسخ للعقد السابق. هناك مسألة إن شاء الله تعالى سنتعرض لها في آخر صفحة من هذا الكتاب، يعني في آخر صفحة من بحث التجارة، وهي خاتمة كتاب التجارة. الإقالة فسخ لا بيع. صفحة 546 الإقالة فسخ لا بيع. وقع خلاف بين العامة والخاصة أنه عندما أنت تطلب الإقالة والطرف الآخر يقبل، إذا تبين أنت ماذا؟ أنت تريد وهو ماذا؟ يقبل تلك، يستجيب لك، هذا فسخ للعقد السابق أو هي معاملة جديدة؟ ذهب الخاص إلى أنه فسخ للعقد السابق، وذهب العام إلى أنه ماذا؟ لا بيع جديد. وبحثه إن شاء الله سيأتي في محله. هنا يقول الماسن رحمة الله تعالى عليه: إذا قلنا أن الإقالة فسخ العقد فلا تبقى ثمرة للإقالة. لماذا؟ لأن الخيار موجود ويمكن أن يفسخ العقد. أما إذا قلنا أن الخيار فسخ العقد وأن الإقالة ليس فسخ العقد وإنما هو بيع جديد، معاملة جديدة، وتترتب آثار جديدة على هذه المعاملة الجديدة، ماذا نفسر الإقالة؟ نفسر الإقالة بأنها فسخ العقد وهي من قبيل الخيار، فإن الخيار أيضا ما هو؟ فسخ العقد. إذن لا تبقى هناك ثمرة بين وجود الإقالة في زمن الخيار وعدم وجود الإقالة، لأنه ما يريد أن يحققه من خلال الإقالة يستطيع أن يحققه من خلال الخيار. أما إذا قلنا لا، أن الإقالة ليست فسخ العقد وإنما هي ماذا؟ هي بيع جديد، عقد جديد. خب إذا كان بيعا جديدا فتترتب كل الآثار المترتبة على المعاملة الجديدة، ومنها الأخذ بحق الشفعة، فإنه سيأتي في محله بأنه لو كان هذا المال مشترك فيه، أنت عندما تريد أن تفسخ فبيع جديد. خب إذا أنت اشتريت شيئا مع شريك لك، إذا أنت اشتريت شيئا مع شريك لك فمرة تقيل والإقالة فسخ، خب لا يوجد حق الشفعة. وأخرى نقول ماذا؟ الإقالة ماذا؟ بيع، وشريكك له حق الشفعة فيستطيع أن يأخذ بحق الشفعة. واضح المطلب؟ إذن الثمرة تظهر لأن الخيار فسخ العقد والإقالة بيع، فتترتب آثار البيع، ولكن المبنى باطل لأن الإقالة ليست ببيع. إلا إذا قلنا هي أي الإقالة بيع، فيترتب على الإقالة أحكام البيع. ما هي؟ من الشفعة وغير الشفعة كخيار المجلس كما يقول في الحاشية، وباقي أحكام البيع. وهذا بخلاف الفسخ، بخلاف ما لو قلنا أن الإقالة فسخ فإن هذه الثمرة لا تترتب. أو ثمرة أخرى، أو قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار. أنت جنابك عندك حق الخيار، يعني يمكنك أن تسقط، يمكنك أن تفسخ العقد بالخيار. فلو جئت وأقلت، وأقلت يعني المشتري، افترض البائع له حق الخيار والمشتري مشتري جاء وطلب منك الإقالة، فأنت ماذا؟ أقلت، تمام؟ هذا معنى أقلت. يعني ماذا؟ البائع له حق الخيار، هذا يعني أقلت. يعني ماذا؟ يعني أنه أنا لا أريد أن أعمل بخياري، وإلا لو كنت أن تريد أن تعمل بخيارك فأنت يمكنك أن تفسخ من خلال ماذا؟ من خلال الخيار الموجود لك. إذن أنت عندما تقيل معناه أنك تريد أن تقول أن خياري ساقط، وإلا لو كان خيارك موجود فلا معنى لأن تستفيد من ماذا؟ من حق الإقالة. فلو فرضنا لسبب من الأسباب أن الإقالة كانت باطلة، بعد يمكنك أن تعمل الخيار أو لا يمكنك أن تعمل الخيار؟ يمكن او لا يمكن؟ لا يمكن، لانه بالاقاله انت اسقطت حق الخدمه. فلو ثبت بطريق او باخر ان الاقاله كانت باطله، الان تقول خوض الاقاله باطله، الان اريد ان استفيد ماذا من حق الخيار؟ نقول لا، ان الاقاله لها مدلول التزامي وهو اسقاط الخيار. هذه هم ايضا ثمره ثانيه، او قلنا بان الاقاله من ذي الخيار اسقاط للخيار. هسه اسقاط له بالمدلول الالتزامي، والا ليس اسقاط له بالمدلول المطابقي. وقد يقول قائل لا اسقاط له بنفس المدلول المطابقي، لان اسقاط الخيار لا يوجد فيه لفظ معين. اسقاط الخيار كما يتحقق باسقطت خياري يتحقق بفعل من الافعال وهو الاقاله. واضح المطلب؟ اذا كان انسان له حق الخيار واقال ثم تبين ان الاقاله لم تكن في محلها، كانت باطله، كما لو فرضنا ان الذي كان طلب الاقاله لم يكن هو الذي يحق له ان يطلب الاقاله وهو اقاله، وتبين ليس هو طرفه في المعامله، فالاقاله ماذا؟ باطله. خب كانت الاقاله باطله، الان يقول اريد ان اعمل خياري، يقولون لا، ان الاقاله اسقطت الخيار. فلهذا قال او قلنا بان الاقاله من صاحب الخيار اسقاط للخيار لدلالتها، اي الاقاله لدلالتها على الالتزام بالبيع. انت عندما تقول قبلت الاقاله يعني اني كنت قد التزمت بالبيع وانه لازم، وهذا معناه انك قد اسقطت الخيار لدلالتها على الالتزام بالبيع. فان قلت اخر اسقاط الخيار والالتزام بالبيع وان البيع لازم لا خيار فيه، يحتاج الى لفظ او لا يحتاج؟ يقول نعم يحتاج الى لفظ، ولكن لا يحتاج الى لفظ معين. اي لفظ يدل على اسقاط الخيار فيسقط به الخيار، بل اي فعل يدل على اسقاط الخيار ايضا يدل على ماذا؟ على اسقاط الخيار. هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر. واسقاط الخيار لا يختص بلفظ معين، بل يحصل اسقاط الخيار بكل ما دل على الاسقاط من قولين او فعلين، وهنا الاقاله فعل تدلنا على اسقاط الخيار. طب اين تظهر الثمره؟ قال لو ثبت بعد ذلك ان الاقاله كانت باطله ويريد صاحب الخيار ان يعمل خياره، وتظهر الثمره او الفائده حينئذ فيما لو تبين بطلان الاقاله فليس لصاحب الخيار ان يعمل خياره، فليس له اي الفاسخ، فليس للذي له خيار الفسخ بالخيار. سؤال اخر. الى هنا كنا نتكلم، التفتوا جيدا، اكو اشتباه في بعض هاي الحواشي، بعض الاخوة هم يراجعوها. الى هنا كنا نتكلم في ان صاحب الخيار اقال. هسا افترضوا ان صاحب الخيار لم يقل وانما طلب الاقالة، طلب الاقالة ايضا يسقط الخيار او لا يسقط الخيار؟ غير فرع السابق. الفرع السابق اقال وتبين انه ليس طرفه في المعامل، اذا تحققت الاقالة هناك فعلا، اما هنا بعد متحققة او غير متحققة؟ لا غير متحققة، وانما صاحب الخيار فقد طلب الاقالة. هذا مدلول يعني ماذا؟ يعني اذا هو من يطالب بالاقاله يعني ملتزم ان البيع ماذا؟ لازم. والا اذا لم يلتزم ان البيع لازم، خب لا معنى لان يطلب الاقاله ويعمل خيار. انت عندما تطالب الاخر بان اقلني يعني ماذا؟ يعني هذا البيع نافذ في رقبتي، والان انا اطلب منك الاقاله. واضح المطلب؟ اذا هنا غير الفرع السابق، في الفرع السابق صاحب الخيار أقال ثم تبين البطلان، وهنا صاحب الخيار لم يقل، لم تتحقق الإقالة، ولكنه ماذا؟ ولكنه طلب الإقالة. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: إذا كان أو الماتن، إذا كان طالب الإقالة عالما بالحق فهو إسقاط للخيار، أما إذا لم يكن عالما بالحق فطلبه للإقالة ليس إسقاطا للخيار. يعني إذا كان يعلم أن الذي يطلب الإقالة معناه ماذا؟ معناه قد أسقط خياره، عالم بهذا الحكم، فمن يطلب الإقالة معناه أنه أسقط خياره، ومن لم يعلم بهذا الحكم فطلب الإقالة لا يسقط الخيار. ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها، فرقها عن السابق هذا، وهو أنه في الفرع السابق مو نفس الطلب، وإنما الإقالة تحققت خارجا. ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها، ولكن مع علم الطالب بالإقالة بالحكم. لماذا؟ قال: لما ذكرناه من الوجه المتقدم، من أنه الذي له الخيار إذا طالب بالإقالة كأنه أسقط خياره فعلا. ومن ثم ومن هنا يقول الشارح: ذكر فقهاؤنا فرعا آخر في المقام، وهو أنه لو قال صاحب الخيار للطرف الآخر اختر الفسخ أو اللزوم. أنا عندي خيار، أقول لطرفي الآخر، أقول اختر الفسخ أو اللزوم، يعني ماذا؟ يعني من طرفي لازم ولا مو لازم؟ أنا عندما أطالب الطرف الآخر أنت إما افسخ وإما اجعله لازما، يعني من طرفي لازم لو مو لازم؟ لابد أن يكون لازم، وإلا إذا لم يكن لازما من طرفي خب لا معنى لأنه أخير الطرف الآخر. إذن من كان له خيار وخير الطرف الآخر هذا معناه أنه أسقط خيار نفسه. ومن ثم ومن هنا قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه اختر، وهو مروي أيضا. وهذا إلى هنا كان بيان المطلب. الشارح نسأله: ماذا تقول أنت في النتيجة؟ قال: والأقوى عدم السقوط في الحالين. مراد من الحالين مو كما يقول مع العلم ومع عدم العلم، لا، مراد من الحالين يعني الإقالة وطلب الإقالة، لأنه ذكر الشارح الماتن والشارح ذكر فرعين: الفرع الأول الإقالة، الفرع الثاني ماذا؟ طلب الإقالة. والأقوى عدم السقوط في الحالين. لماذا؟ قال: لعدم دلالته. السقوط يحتاج إلى دلالة، سقوط الخيار لمن أقاله، سقوط الخيار لمن طلب الإقالة، هذا يحتاج إلى دلالة، إما الدلالة مطابقية وإما الدلالة التزامية. يقول: لا الدلالة المطابقية تامة ولا الدلالة الالتزامية تامة. تقول: خب هذا الذي له الخيار فلماذا يطالب بالإقالة؟ أنت جنابك عندك خيار وتستطيع أن تفسخ العقد، فلماذا تطالب الطرف الآخر بالإقالة؟ يقول: ها، في الروايات ثبت أن الإقالة من المستحبات، ويريد حصل ثواب هذا الاستحباب. صحيح له الخيار ويستطيع أن يعمل الخيار، ولكن هو يريد يعلم أنه لو أعمل الخيار يحصل على ثواب أو لا يحصل. ها؟ لا يحصل، لأنه إعمال الخيار وليس من المستحبات، فسخ العقد من خلال الخيار وليس من المستحبات. وإنما إذا طلب منك الطرف الإقالة وأنت استجبت له هذا معناه ماذا؟ إسقاط الخيار؟ لا لا، أنا أريد أن أقول له بأن أريد أعمل بهذا المستحب وأحصل ثواب الاستحباب. إذن لا توجد أي دلالة أنك إذا أقلت يعني ماذا؟ يعني أسقطت حق الخيار؟ لا لا، أقلت لكي أحصل على ثواب الإقالة الذي ورد في الروايات: أقال الله عثرته يوم القيامة، يريد أن يحصل هذا الثواب. إذن لا توجد أي دلالة، لا مطابقية لا التزامية، فضلا عن المطابقية، أن من أقال يعني أسقط
خياره، من حقك أن تسأل العدل لماذا أقال وهو له خيار. تقول أقال لكي يحصل ثواب الإقالة، وهذا ليس معناه إسقاط حق الخيار. يقول ولا أقوى عدم السقوط في الحالين، أي في الإقالة وطلبها، لعدم دلالته على الالتزام. هذا لا يدل الإقالة ولا طلبها، لا يدل على أنه التزم بالعقد، جعل العقد لازما، لا يدل حتى بالالتزام، يعني حتى بالدلالة الالتزامية، فضلا عن الدلالة المطابقية. الالتزام الأول بمعنى جعله لازما عليه، الالتزام الثاني بمعنى الدلالة الالتزامية. طب لا تقول لماذا فعل ذلك؟ أقول ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها، أي بالإقالة، فلا ينافي إمكان فسخ العقد بسبب آخر وراء الإقالة، وهي الخيار، وهو يعني تحصيل الثواب بالإقالة، وهو من أتم الفوائد، خصوصا الرواية قالت أن الله أقال عثرته يوم القيامة. الرابع عدم تزيين المتاع. تزيين المتاع أنتم تعلمون في مثل هذا الزمان، تزيين المتاع لعله فن وصنعة خاصة قائمة بنفسها، وهو أنه هذا المتاع الذي يفاد أن يباع أن يكون بكيفية مخصوصة تجذب المشتري إليها. يقول تارة أنه أنت من خلال تزيين المتاع تؤدي إلى أن يشتري المشتري المتاع لأن هذه الزينة غرته، هو لا يحتاج إليها، ولكن لهذه الزينة الموجودة في هذا المتاع تغره أن يشتري المتاع، هذه الكراهة هنا. وأخرى لا، هو محتاج إلى أن يشتري هذه، بس سواء كانت مزينة نظيفة أو لم تكن، في النتيجة جنابك تريد تشتري برتقال إلى البيت، تريد أن تشتري تفاح إلى البيت، خب من الواضح أنه تشتري تفاح معه طين أفضل وتفاح نظيف أفضل، من الواضح هذا. هذا التزيين لا بأس به، أما ذاك التزيين الذي يؤدي إلى إغراء المشتري بالشراء وبعد ذلك يتأمل في نفسه يجد بأنه لا يحتاج إلى هذا الشيء، هذا هو الذي توجد فيه الكراهة. عدم تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة، غاية أخرى لا توجب للزينة، إلا ماذا؟ إلا أن يرغب المشتري للشراء مع عدم حاجته إليه. أما تزيين المتاع لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس به. الخامس ذكر العيب. من الأمور المستحبة أيضا أن يذكر العيب، سواء كان العيب ظاهرا هو يراه بعينه، ولكنه من المستحب للبائع أن يذكر ولو كان العيب ظاهرا. من الواضح بعده ذكر العيب الباطن يكون أولى، ولكن بنحو لا يكون ذلك العيب مؤديا إلى الغش، وإلا إذا كان العيب الباطن مؤديا إلى الغش فما غشنا ليس منا، ذاك محرم. لا، إذا كان العيب الباطن عيب يتسامح فيه عادة وعرفا ولكنه لا يرى، وأما إذا كان العيب الباطن عيبا لا يتسامح فيه عادة وعرفا فذاك من المحرمات كما سيأتي في محله أو تقدم في تدريس الماشطات. ذكر العيب بلي نعم، أنا مدى أقول أسأل الآن، أنا ما رد أدخل لأنه بلي لابد هذا الباب واقعا، هذا الباب لابد الفقيه يبحثه بأنه أي منا مكروه، أي منا حرام، أي منا جائز، أي منه مستحاب، أي منه واجب. هذا الآن فقط احنا عندنا هذا السطر ونصف خلص، بلي علم مستقل أساسا. الآن أنت المنافسة العالمية لا تتم إلا من خلال هذا الباب. أنت الآن هل تكون عندك أفضل البضائع، ولكنه تكون ماذا؟ أفضل التفاح موجود وين؟ افترض في إيران أو في أي دولة إسلامية، ولكنه يأتي في صندوق مكسر ملان ما حد يشتري، ولكن في التفاح ما أدري شلون، ولكنه في الصندوق لطيف، بس أنت في عين الصندوق تشتري. بلي أفهم أفهم ولا ما أفهم أعلم فلي. هذا قلت أنه صنعة فن قائم بنفسه، ولكنه باعتبار أنه هذه مرارا بعد إحنا أكدنا قلنا أنه إحنا ما ننطلق من الواقع لتأسيس الفقه، وإنما ننطلق ماذا؟ من واقع 1000 سنة أو 500 سنة أو 700 سنة لدراسة فقهنا المعاصر. طبيعي نجد أن هناك ماذا؟ شقة وفرجة بين واقعنا وبين ما هو مكتوب في رسائل. طبعا هذا نفس هذا أنت راجعه في الرسائل العملية تجد نفس العبارات نفس المطلب الذي ذكر في زمان الشهيد الأول والشهيد الثاني، والآن يذكر في زمان نحن نعيش بأنه كيفية تصدير البضائع لها كيفية خاصة وفن خاص وصنع خاص. ذكر العيب الموجود في متاعه، إن كان في المتاع عيب ظاهرا كان أم خفية، لروايات متعددة تأتي الإشارة إليه. ولأن ذلك يعني ذكر العيب من تمام الإيمان والنصيحة. السادس، ترك الحلف على البيع والشراء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للتاجر من لا والله وبلا والله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من باع واشترى فليحفظ 5 خصال، وإلا فلا يشتري ولا يبيع: الربا والحلف وكتمان العيب والمدح إذا باع والذم إذا اشترى، كما هي طريقته. وقال الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام: 3 لا ينظر الله إليهم، أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. ثم وهذا الأدب وهذا الاستحباب، وموضع الأدب الحلف صادقا، أما الكاذب فعليه لعنة الله كما هو واضح. السابعة يأتي والحمد لله رب العالمين.